السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، كيف الحال؟
أهلا وسهلا
شيخي. سؤال بس الروح الجمعية، المبلغ المتبقي، يعني أحيانا روح الجمعية يكون المبلغ المتبقي 4 دراهم و90 فلس، ال10 فلس المتبقية إذا مثلا ما أخذناها تعتبر من ربا النسيئة؟
يعني أنت تبر يعني تتركها للجمعية؟
ما أتركها، الكاشير نفسه ما يرجع لي المبلغ.
أي
فنتغاضى عنها ونمشي.
أي
فما أعرف هل تدخل هي في ربا النسيئة أو كيف؟
طيب يا أبو سعيد، مرحبا. رحمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال.
تفضل اختي.
شيخ، سؤال أول، ما هو الشيء المفضل عند الرسول في الإسلام؟
طيب.
السؤال الثاني، هل
السؤال الثاني ما سمعناه يا رحمة، حاولي تعيدي مرة ثانية. أمت الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بدي أسأل، إنه هل الرسم حرام بالإسلام؟
هل إيش؟
الرسم.
الرسم.
عندي بنت يعني من صغرها بتحب الرسم، يعني كل ما عم تكبر شوي إنه بتحب ترسم، فأنا شو أعمل؟ نمي لها الموهبة؟ الموهبة حلال ولا حرام ولا شو أعمل؟
إن شاء الله، أبشري. مرحبا. من؟ طيب نكتفي. الأخ سعيد بارك الله فيه يقول بأنه إذا ذهبنا إلى الجمعية مثلا وتبقى مبلغ مثلا 4 دراهم و90 فلس، يقول نأخذ 4 دراهم و90 فلس، يقول العامل على الكاشير يقول يعني ما يعطينا، هل هذا من ربا النسيئة؟ أخ الفاضل، لا، هذا ليس من ربا النسيئة، ليس له علاقة بالربا، هذا له علاقة بأكل المال بالباطل، ما له علاقة بالربا. الربا تدري ما هو يا أخوي سعيد؟ الربا مثلا عندنا الأصناف الربوية الخمسة اللي جاءت في الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والبر بالبر، وفي لفظ جاء والملح بالملح. هذه اسمها الأصناف الربوية. فبالنسبة للأصناف الربوية، بيع الربوي بجنسه يشترط فيه شرطان: التماثل والتقابض، يعني ذهب بذهب، كيلو بكيلو، جرام بجرام، ما يعني لابد من التماثل والتقابض. مثلا شعير بشعير حتى لو كان رديء وهذا جيد، أو تمر مثلا، تمر عندنا تمر طيب وتمر رديء، لابد أن يكون بالتماثل والتقابض في مجلس العقد، يعني في أثناء البيع. مثلا عندك كيلوين تمر، ما يجوز تبيعها بكيلو تمر طيب من التمر الجيد، لا، إما أن تبيع كيلو بكيلو، وإلا تبيع التمر بالدراهم وتشتري تمر جيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى ربا الفضل. إذا اختلفت هذه الأشياء فيما بينها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني الآن تشتري مثلا شعير بتمر، يجوز كيلوين شعير بكيلو تمر، أو كيلوين بر مثلا بكيلو تمر، يجوز، شوف التفاضل، لكن بشرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد. الصورة اللي ذكرتها أنت يا أخ الفاضل بالنسبة اللي يتعلق في الشراء عند الجمعية، هذا ما له علاقة بالربا. اللي يبقى الآن 90 فلس، هذا ليس من حق الجمعية، يجب على الجمعية أن تعطيك هذا المبلغ، إلا إذا رضيت أنت والله أنا تبرعت فيه 90 فلس، أنا متبرع فيه للجمعية، والجمعية ما أعتقد أنها جهة خيرية تتبرع لها. فالحقيقة الذي ينبغي الإنسان يأخذ هذا المبلغ إذا أحب يتبرع فيه، وذاك صناديق يعني للمرضى، وصناديق للفقراء، وصناديق كذا تبع الجمعيات المعروفة يحطه فيها. أما قضية أنه من الربا، لا يا أخي اطمئن، ليس من الربا. تفضلوا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك إن شاء الله يبارك في عمرك.
وياك.
الشيخ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منع من عن اللعن أو يعني حرم اللعن.
أي نعم.
لكن هل يجوز لعن اليهود بالذات في هذه الأيام لأنهم يحجزون المسجد الأقصى الشريف؟
طيب.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم محمد أيضا. راحت أم محمد الثانية. من؟ أمت الله. أمت الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
سؤال ثاني، إذا كان زوجي بده يسافر للحج يعني عنده القدرة البدنية والمادية، بس في طفلة صغيرة يعني وما بيقدر ياخذني معه أنا بس عشان هاي الطفلة.
إيه
طيب إنه فيني أنا أمنعه إنه يسافر الإلحاق إني أمنعه إنه يروح الحج هاي السنة بين ما مثلا نقدر نروح سوا؟
طيب يا أمت الله. نعم. طيب الأخت رحمة بارك الله فيها من العراق سألت سؤالا واحدا، هي قالت عندها سؤالين لكن قطع الاتصال، تقول ما هو الشيء المفضل عند الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام؟ أخت الفاضلة، هذه المسألة الشيء المفضل عند النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج محاضرة كاملة. على العموم الشيء المفضل عند النبي عليه الصلاة والسلام يختلف باختلاف الحال وباختلاف السياق الذي أنت تريدين الحديث عنه. فبالنسبة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإيمان ونبذ الشرك والخرافات والبدع، هذا أهم شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام جل دعوته بل كل دعوته قائمة على تقرير هذا الأمر وعلى تقرير الاعتقاد السليم وعلى تطهير القلوب والنفوس وأيضا الجوارح وأيضا الألسن كلها، تطهيرها من الشرك وشوائبه والبدع ومكدرات الإيمان والإسلام، وهذا هو أعظم شيء دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اهتمام المسلم ينبغي أن يكون حول هذا الأمر، لأن كل شيء يتبع هذا الأصل الأصيل، فلا بد على المسلم أن يهتم دائما بتصحيح إسلامه وإيمانه وعقيدته، ويحذر الحذر كله من أن يدخل على هذا الدين على العقيدة وعلى الإيمان ما يكدر صفو الإيمان والعقيدة. فهذه مسألة مهمة بارك الله فيك. أيضا من الأشياء المفضلة عند النبي عليه الصلاة والسلام العبادات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الصلاة، حتى إنه كان يقول أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا أقم الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أيقظوا صويحبات الحجر، يعني نسائه عليه الصلاة والسلام نساءه، أيقظوا صويحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كان عليه الصلاة والسلام أيضا يحب العدل، يحب الرحمة، يحب الرفق في الأمور كلها. ولذلك قال الله جل وعلا له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب هداية الآخرين، فكان يدعوهم إلى الله ويبين لهم عظمة الإسلام. ولذلك قال جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على هداية الناس كان يتألم، كان حتى كادت كبده أن تتفتت من شدة دعوته وخوفه على الناس عليه الصلاة والسلام، كان يخاف على الناس أن يموتوا على الشرك. ولذلك قال الله جل وعلا معاتبا له، قال له جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال جل وعلا له فلعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قال جل وعلا له وما أنت عليهم بمسيطر، قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أراد الله أن يبين له بأن يا محمد عليه الصلاة والسلام بيدك هداية الدلالة، هداية البلاغ، هداية الإرشاد، أما هداية التوفيق للدين فهذه بيد الله رب العالمين. هذه أخت الفاضلة بعض الأشياء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقدمها ويفضلها ويسعى فيها. أما أمور الدنيا الأخرى، أنت سألتي عن الأشياء في الإسلام، أما أمور الأخرى كثيرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أشياء في الطعام وفي الشراب وفي اللباس، وأيضا له أشياء كثيرة كلها موجودة في سيرته عليه الصلاة والسلام. أمة الله تسأل تقول بالنسبة للرسم هل هو حلال أم حرام؟ تقول عندي بنت يعني متعلقة بالرسم وأريد أن أنمي فيها هذه المهارة، تسأل هل هذا حلال أم حرام؟ أختي الفاضل الرسم حلال، ما في شيء، الرسم حلال، يرسم الإنسان ما لا روح فيه، يرسم الأشجار والأنهار والسماء والغيوم، يرسم البيوت، يرسم الكعبة مثلا، يرسم مثلا الأشياء الجميلة غير ذوات الأرواح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم تصوير ذوات الأرواح. وابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل قال يعني أنا آكل من حرفتي بالرسم، هو يرسم ويبيع، فيسأله عن الرسم مثل ما سألت أنت يا أختي الفاضلة تسألين، فقال ابن عباس ارسم ما لا روح فيه، ارسم الأنهار والأشجار ما لا روح فيه، فطيب أنك تنمين هذه المهارة في ابنتك مثلا، لكن تعلميها الحدود والضوابط الشرعية في مثل هذا، وليس بالضرورة أن ترسم صور ذوات الأرواح. الآن الناس كلها تريد أن ترى الصور الجميلة، صور الورود والأزهار والغابات والأنهار والشلالات، صورة السماء وهي صافية، صورة السماء وهي يعني فيها النجوم، صورة السماء وفيها أيضا الغيم، يعني شيء من هذا القبيل بارك الله فيك، لأن بعض الناس للأسف يحجر واسعا وبعض الناس ينفتح واسعا، فلا الاعتدال طيب، الاعتدال طيب، فيه ضوابط وحدود شرعية، ما يقع الإنسان في الحرام ولا يعني يحرم، بعض الناس يحرم الرسم كله وهذا غلط، لا يعني رسم ما لا روح فيه مشروع والحمد لله رب العالمين. أم محمد تقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام منع اللعن، هل يجوز لنا أن نلعن اليهود بسبب ممارساتهم الآن في المسجد الأقصى وما يحصل؟ أخت الفاضل أولا النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرت لعن، عفوا منع لعن المعين، النبي عليه الصلاة والسلام منع لعن المعين بذاته، يعني لا يقال فلان فلان ملعون، وهذا عندنا حتى نحن في مسائل العقيدة عندنا أنه لا يجوز لعن المعين، والأهل الإسلام متفقون على أنه لا يجوز لعن المعين من المسلمين، أما لعن المعين من الكافرين ففيه خلاف وبحث في هذه المسألة، لكن اللعن بالعموم مشروع، فالله عز وجل لعن الكافرين، لعن الظالمين، لعن المجرمين، فاللعن بالعموم ما في شيء أخت الفاضل، يعني مثلا تقول اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن الظالمين، اللهم لعن المعتدين، في العموم ما في شيء، أما اللعن المعين شخص بعينه هذا الذي يعني العلماء يذكرون قالوا بأنه ما يجوز لعن المعين بعينه، حتى الذين يقولون بأنه حتى الكافر لا يلعن بعينه قالوا لأنه ما يدرى ما يصل إليه أمره، فكثير من الكفار أسلموا في آخر حياتهم ولهم ممارسات غير جيدة كانت مع المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي ما بعد عهد النبي وفي أيامنا هذه، يعني تذكرون قصة هذا الذي مارس ما يسمى بالرسومات المسيئة، يعني يعبرون يقول مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما يسوءه شيء ولله الحمد، هكذا يعبرون، في النهاية أسلم هنا في النهاية جاء وأسلم الحمد لله بعد ما كان رجل يعني شرس وعنيف ضد الإسلام برسوماته وبعباراته، في النهاية أسلم لأن الأمور بيد الله عز وجل. فالمقصود بأن العلماء يقول حتى المعي من الكفار يقول لا يلعن بعينه إلا إذا مات مثلا على الكفر، مات عرف عنه الكفر لكن ما زال حيا قالوا ما ندري ماذا يختم له، لكن يجوز اللهم عليك بظلمة القوم الفلانيين، اللهم عليك بالمعتدين، اللهم نجي المسلمين، نجي ضعفة المسلمين، نجي المأسورين من المسلمين، طيب وهذا وقت الدعاء يا أخت الفاضلة، احرصوا على الدعاء للأقصى، الدعاء لأهل فلسطين، الدعاء للمسلمين عموما، الدعاء على الظلمة الذين من الكافرين الذين يعتدون على المسلمين، هذا أمر مشروع ولله الحمد وما يحتاج حقيقي، يعني بعض الناس يعني كأنه يريد بشكل إعلامي وغير صحيح، هذا كل مسلم يدعو بنفسه، يعني وش اللي يمنع الآن بعض الناس ما يدعو إلا والله إذا صار في مسجد وصار دعاء جماعي، غير صحيح الكلام هذا، غير صحيح، الواحد الآن يصلي في قيام الليل وكذا يدعو، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالكافرين المعتدين، هذا كله مشروع ولله الحمد. تفضل أم خالد. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك الصحة والعافية أخوي.
أهلا وسهلا
أخوي. لو سمحت، عندي الوالدة يعني لما تزوجت الوالد أيام قبل
إيه؟
كان بين تراضي يعني من طرفين
إيه؟
بعد الزواج بفترة يعني هي ما كانت مقصرة فيه، مكملة الواجبات الزوجية الحمد لله، إنسانة مصلية خايفة الله، فشوي الوالد يعني مثل ما تقول قلبه مال من بعد الزواج.
قلبه إيش؟
يعني مال مرة ثانية.
إيه.
فالوالدة مثل يعني ما هان عليها، فشوي شوي مثل قامت تبتعد عنه وتصد عنه.
إيه؟
فبعدين شوي تزوج كم من حرمة يعني.
إيه؟
وبالأخير تزوج وحدة وتم معاها، يعني هي كانت الأولى وفي وحدة ثانية. والله يرحمه الوالد توفى.
أيوة.
فالوالدة حين دائما تحلم فيه، لكن صار بينهم هجران يعني بالفترة الأخيرة.
هي السبب ولا هو؟
لا، أن من الطرفين.
لكن يعني هو كان راغب فيها يعني تبقى، ولكن هي هجرت.
لا، كان قلبه مايل عنها.
إيه، ما يبغاها يعني.
مثل ما يبغاها، يبغي مثل يعني الحرمة الثانية.
اي.
فالحين لما تحلم فيه الله يسلمك، دائما تحلم فيه انه يعني تشوفه تبغي تكلمه، لكن هو صاد عنها بالحلم. مره ومرتين وثلاث، فتقول يعني اذا عليها شيء، وهو بالفتره الاخيره يعني مرض وتم عندها بالبيت دارته وراعته وكذا. فالحين يعني تقول شو علي انا؟
توفي عندها يعني.
توفى عندها في البيت والحمد لله ما قصرت فيه من اي ناحيه.
طيب
بس يعني صارت فتره الهجران بينهم تقريبا 12 سنه.
ابشري ام خالد، تسمعين الجواب ان شاء الله. مرحبا، اهلا وسهلا. ام هاجر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ، نحن عندنا رجال مريض.
اي.
يبقى مطرش الحجه عنه، كيف يعني؟
مريض كيف يعني؟ كيف مرضه؟
مريض، رجال كبير وهو ما حج عن نفسه.
اي، لكن اخت الفاضل ما يقدر يحج، ما يقدر يسافر.
لا لا لا، رجال كبير وفراش حياته صعبه.
اي يعني في الفراش هو.
ايوه في الفراش وفي الغيبوبه وحالته صعبه، فالله يشفيه.
غيبوبه بعد، يلا خير. ابشر ام هاجر، تسمعين ان شاء الله الجواب.
ايه، بس هو ما صار حتى الامراه، بس ولده اعتمر عنه.
طيب، ابشر ام هاجر.
الله يبشرك بالخير.
مرحبا مرحبا. جميله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بسأل يا شيخ عن تشكيل الحواجب، حلال ولا حرام؟
إن شاء الله. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمة الله تقول بأنها زوجها يريد يسافر إلى الحج، تقول أنا عندي طفلة صغيرة يعني ما أستطيع أني أسافر مع زوج الحج، هل لي أن أمنع زوجي من الحج هذه السنة حتى نذهب جميعا السنة القادمة؟ لا يا أخت الفاضلة، ليس لك الحق أبدا، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العرفية ولا من الناحية الحقوقية، ما لك حق أبدا. ما دام أن زوجك قد توفرت الحمد لله شروط الاستطاعة المالية والبدنية، فيجب عليه أن يبادر إلى الحج، وليس لأحد أبدا الحق، حتى أبوه وأمه ما لهم حق أن يمنعونه. كيف أنت يعني أبوه وأمه أقرب إليه منك، كيف تمنعينه؟ فيا أخت الفاضل شجعيه على الذهاب، لا يعني تلقين عليه مثلا بعض الكلمات اللي قد توهنه وتضعفه وتخليه يفتر مثلا ويضعف ويكسل. لا لا لا، شجعيه وقولي له روح وادعوا لنا، والسنة القادمة أو اللي بعدها إن شاء الله إذا يسر الله الأمور بالنسبة لك تروحين أنت وياه، يكون محرم لك، بارك الله فيك. أم خالد طبعا تقول بأن الوالدة يعني كانت هي والوالد على يعني تراضي وتزوجها طبعا والأمور طيبة وكذا، تقول بدأ الوالد يميل قلبه إلى امرأة أخرى. الشاهد تقول حصل قطيعة بين الوالدة والوالد وهجران بسبب ميله للمرأة الثانية. تقول في آخر حياته تمرض عند والدة الأخت أم خالد بارك الله فيها، تقول توفي الآن، تقول أمها دائما تشوفها في المنام بأنه تكلمه ولا يرد عليه، ما الحكم في مثل هذا؟ أولا أم خالد بارك الله فيك، يعني أنا لست معبر أحلام، البرنامج هذا لا أعبر فيه الأحلام، لكن ما يتعلق بالحادثة يعني الآن صورة الحال بأن الوالد بدأ يميل إلى امرأة أخرى، والوالدة اقتنعت بقضية الهجر فقط ولم تطلب الطلاق والفراق لكونها متضررة، فهي بقيت على هذه الحالة. كما أن هي يعني تركت الوالد، هو في الواقع تركها يعني من حيث إظهار الميل القلبي، ما كان طبعا ينبغي للوالد أن يظهر مثل هذا الأمر. هذه مسائل قلبية المفترض الإنسان يخفيها ولا يفصح عنها ولا يبديها، والإبداء قد يكون بالكلام وقد يكون بالتصرف. يعني بعض الناس قد لا يتكلم لكن تصرفاته تشير إلى أنه يميل إلى الأخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. على العموم قولي الوالدة وبشريها ما دام الحمد لله تمرض عندها، فهذا دليل على أن الرجل يثق بزوجته الأولى وأنه مقتنع بها، وهي أيضا قامت عليه في آخر حياته ومرضته واعتنت فيه. هذا إن شاء الله بإذن الله هو حتى يكون إن شاء الله كفارة إذا كان صدر منها خطأ أيضا تجاه زوجه. وأما هذه الرؤية فهذه رؤى ترى يراها الإنسان أحيانا حديث نفس، يعني بعض الناس يقعد يفكر في فترة من الزمن في مسألة معينة، يعني مثلا هي يعني قضيتها الكبرى في هذه الحياة يعني الخطأ اللي حصل بينه وبين زوج، وتفكر وتهوجس دائما في مثل هذا الأمر فتراه في المنام. أحيانا قد ترى بسبب حديث النفس، ولذلك تكثر له من الدعاء، إن كان عندها مال تتصدق عنه، يعني لا تنساه من دعائها، وهذا بإذن الله كافي في قضية مسح ما سبق مما بينهما من أخطاء. أم هاجر تقول بأن يعني عندهم رجل مريض في الفراش وفي غيبوبة ونريد أن نرسل له حجة، ممكن؟ أخت الفاضلة نعم، بالنسبة للأصل، الأصل أن الحي ما يحج عن الحي، هذا الأصل، الحي الإنسان الحي ما يحج عن الحي إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هذا الرجل الذي يريدون الحج عنه مريض مرض بحيث أنه لا يستطيع أن يذهب إلى مكة بدنيا، طبعا بدنيا ما يستطيع يذهب إلى مكة، عنده الفلوس عنده الدراهم لكن ما يقدر يروح، هذا يسمى عند الفقهاء بالمعضوب. يعني الرجل الذي عنده مرض عضال، مرض صعب، مرض ما يمكن، مثل الرجل الذي عندكم في غيبوبة ومريض وفي الفراش وكذا، يجوز في هذه الحالة أن يذهب ابنه مثلا أو يذهب أحد أقاربه أو أحد ورثته، أو ترسلون شخص مثلا تثقون بدينه وأمانته وعلمه أيضا، تقولوا له هذا مبلغ للسفر للحج، حج عن أبونا فلان ويحج، يقول لبيك اللهم حج عن فلان ويكمل الحج، وإن شاء الله يسقط عنه فرض الإسلام. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، تفضل أخوي سعيد من المغرب.
سعيد، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحبكم في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا يا شيخ. شخص ليس مواظبا في الوتر، مرة يصلي ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسعة أو 11، إذا فاته الوتر كيف يقضيها؟
يعني هو ينوع في الوتر ولا لا يواظب على الوتر؟
ينوع مرة ركعة مرة ثلاثة مرة خمسة مرة سبعة.
طيب
سؤال ثاني من فضلك.
أي نعم.
هل يجوز غرس أشجار مثمرة في محل عمل؟
هل يجوز
غرس أشجار مثمرة؟
أي
في محل العمل.
في محل العمل ها؟
نعم.
طيب يا سعيد،
آخر سؤال جزاكم الله خيرا.
تفضل.
في صلاة التراويح الماضية عندنا في المسجد صلى بنا شخص، ثم عوض ما يجلس للتشهد قام في الركعة الثانية الأخيرة وسبح ثم جلس، لما جلس تشهد ثم سلم وسجد سجدة واحدة ثم سلم.
سجدة واحدة فقط؟
سجدة واحدة، قالوا له سلم وهو يسلم، لم يسجد سجدتين.
سجدة يعني السهو؟
سجدة واحدة.
يعني هو الآن لما قام إلى الثالثة قالوا له سبحان الله فجلس. إيه، جاء التشهد فسجد سجدة واحدة للسهو فقط وسلم.
قالوا لي سلم، لم يسلم، قالوا لي سلم فسلم.
قبل السلام.
سجد قبل السلام.
سجدة واحدة فقط.
سجدة واحدة ثم قال لي سلم وسلم ثم قام يأتي ب. الركعة الأولى من الركعة الثانية المواليه.
يا اخي سعيد، يعني هو صلى ركعه واحده فقط الوتر؟
لا ركعتين، صلى ركعتين
فقام الى الثالثه.
فقام الى الثالثه سهوا.
طيب، فثم رجع.
ثم رجع وجلس.
اها.
ثم تشهد.
اها.
ثم سجد السجدة الاولى، ثم رفع من السجدة وقالوا لي سلم سلم سلم، ثم سلم ولم ياتي بالسجدة السهو.
من الذي قال له سلم سلم؟
المأموم الذي وراءه.
قال له سلم سلم.
سلم سلم ويسلم.
اي طيب 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 يا سيدي.
سجدت معه سجدة واحدة واستغربت كيف نقضي تلك الصلاة ونعيدها.
طيب في التراويح هذه؟
في التراويح.
ان شاء الله يا اخي ان شاء الله. اهلا. أم محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك اختي.
شيخ انا بنتي قضت بعد رمضان.
بنتك ايش؟
بنتي قضت الايام اللي كانت عليها بعد شهر رمضان.
اي.
انا منزل تطبيق اذان على الموبايل.
اي.
وأذن عندي بالموبايل قبل 3 دقائق من المسجد. وفطرت على حبايه تمره واحده. مسكر انه اذن. قمت انا شو اسمه نبهت انه بعد ما اذن ووقفت عن الاكل.
اي.
شو بكون موقفه؟ نستقبل اليوم ولا صايمته ان شاء الله؟
طيب يا ام محمد.
ان شاء الله.
مرحبا. ام عبد الله.
السلام عليك فضيلتك، مساك الله بالخير.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يعافيك. سؤالين ما اطول عليك فضيلتك.
تفضلي.
الشيخ البنيه عندها مبلغ ما 6000 لكن جمدتها في البنك.
اي.
يعني بدل البنك يسحب منها، والحين كمل سنه معطايا لي هديه يوم فرصه ثانويه العامه، وانا اقول لهم يعني زكوا منها، كان قلت اسال الشيخ، هي هديه معطايا لي يوم فرصه ثانويه العامه، لكن حطتها في البنك.
اي نعم ان شاء الله.
ويما جتها بدل البنك يسحب منها، يعني نقول ما حكمك هذا فضيلتك؟
ان شاء الله ان شاء الله.
والسؤال الثاني فضيلتك، ان شاء الله يوم الاربعاء مسافرين بي ما 12 يوم، لكن انا اعرف انه انت قلت يعني مثل السنن الرواتب، سنن الفرائض هذه تسقط ظني الا علينا بالفرائض يعني.
اي نعم.
ولكن الشيخ فضيلتك انا عاد متعوده اني اصلي صلاه الضحى ما اقطعها، يعني شو حكمك يعني؟
طيب يعني يا عبد الله ابشر.
ايه الله يخليك ما تشوف شر ان شاء الله.
مرحبا مرحبا. الله. يونس. يا يونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
والله نحبك في الله يا شيخ.
احبك الله يا اخي، اهلا وسهلا.
والله عندي شوي ممكن اطلب هاتفك الخاص.
طيب تفضل. ساعده. من؟ نكتفي؟ طيب طيب طيب. أرجع الأخت جميلة بارك الله فيها تسأل عن حكم تشقيل الحواجب. أخت الفاضلة، بالنسبة لتشقيل الحواجب هي من المسائل الخلافية بين الفقهاء، فمن أهل العلم من يجيز ذلك ويرى أنها من جملة الأمور المباحة للمرأة استعمالها، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يجوز لها تشقير حواجبها، لا يجوز للمرأة أن تشقر حواجبها، وذلك لأن فيه أحد معنيي النمص، وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المرأة لا يجوز لها أن تشقر حواجبها لأن في أحد معنيي النمص والله تعالى أعلم. سعيد من المغرب يقول يعني عندنا أو في شخص مثلا ما يواظب على الوتر يعني شكل دائم، وإنما ينوع، مرة يوتر بركعة، مرة بثلاث، مرة بخمس، بسبع، بتسع، بأحد عشر ركعة، يقول ما الحكم؟ ما في بأس أخي الفاضل، نحن دائما نقول بأن أقل الوتر ركعة وأعدله 11 ركعة وأكثره لا حد له، يعني إذا قام الليل ثم أوتر آخر الليل أوتر آخر الليل. فبارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا مثلا الليلة أوتر بركعة والليلة الثانية أوتر ب3 ركعات والليلة الأخرى أوتر ب9 ركعات، ما في شيء، الأمر في هذا واسع. أهم شيء أن لا يترك الإنسان الوتر، ولذلك العلماء يقولون صلاة الوتر من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة، ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أوتروا يا أهل القرآن، كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وكان يقول لا وتراني في ليلة، كان عليه الصلاة والسلام ما يترك الوتر أبدا لا في حضر ولا في سفر. والإمام أحمد رحمة الله عليه سئل عن رجل ما يواظب على الوتر، قال هذا رجل سوء، هذا إنسان سيء الذي لا يواظب على الوتر، حتى ورد عنه بأنه قال لا تقبل شهادته. والمقصود الإنسان يواظب على الوتر، ما في بأس ينوع ركعة أو مثلا 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، ما لا حرج، أو 21 أو 23، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. سعيد يقول: هل يجوز غرس الأشجار المثمرة في محل العمل؟ نعم يجوز، يجوز. طبعا هناك كلام للفقهاء في مسألة زرع غرس الأشجار في المساجد أو غرس الأشجار في الأماكن غير المملوكة للشخص، في كلام لهم، لكن الذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، جواز ذلك، وتصبح الثمرة سبيل. وأنا أنصح الأخ الذي يعني يغرس مثل هذا الشجر، أولا طبعا لا بد من إذن الجهة، فإذا أذنت الجهة هذا طيب، تأذن بالغرس طيب، أما إذا لم تأذن لا، لأن الغرس يحتاج إلى رعاية وعناية، ويحتاج إلى مياه، ويحتاج أيضا إلى يعني عامل ينظف وكذا. فإذا أذنت الحمد لله، ما أذنت ليس لأحد الحق أن يغرس في ملك غيره، وهذا ملك عام، هذا يتبع الدولة، خاصة إذا كان محل عمل. أما إذا كان عملك أنت يعني الشركة لك، المؤسسة لك هذه مثلا، هذا حق لك. وكذلك أيضا ينوي النية الطيبة إنه هذا الغرس يكون إن شاء الله ثوابه أجره له من خلال يعني أكل المسلمين منه مثلا، الطيور، شيء من هذا القبيل. سعيد ذكر حالة غريبة جدا في صلاة التراويح، يعني حصلت لهم، يقول بأن الإمام قام إلى الركعة الثالثة ظنا منه أنها الثانية، فسبح به المأمومون قال فجلس، فلما جلس سجد سجدة واحدة للسهو، فقال المأموم الذي خلفه سلم سلم، يقول قال سلم سلم، فسلم المسكين وقام وصلى الصلاة جديدة. يقول: ما حكم صلاتنا في مثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل، أولا الصلاة صحيحة ولله الحمد بالنسبة لك وللإمام وجماعة المسجد، إلا شخص واحد اللي قال سلم سلم، هذا صلاته بطلت، لأنه ليس له الحق في مثل هذا الأمر أن يتحدث بأمر خارج عن الصلاة، هذا أمر، هذا وجه أمر هذا للإمام، وقد أخطأ في هذا. لأن تعرف مسألة سجود السهو، العلماء مختلفون هل هو قبل السلام أو بعد السلام، بعض العلماء يرى بأن سجود السهو مطلقا يكون قبل السلام، وبعض الفقهاء يقول لا، سجود السهو مطلقا بعد السلام، وبعض العلماء يفرق يقول إن كان في نقص فقبل السلام، وإن كان زيادة فبعد السلام، وبعض الفقهاء والقول الرابع قالوا بأن ينظر إلى الحالات التي سهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام فتطبق من حيث سجود السهو. على العموم إن شاء الله الصلاة صحيحة، لأن المسألة فيها زيادة وليس نقص، لو كان نقص يعني المسألة فيها كلام، لكن ما دام أنها زيادة وسجد سجدة واحدة إن شاء الله صلاتكم صحيحة ولا تقضون يا سعيد. لكن نبه هذا الذي خلف الإمام أن يتعلم الأحكام، ولا يجوز له أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ أو يأمر على الإمام يقول سلم سلم، ليس له الحق في ذلك. أم محمد تقول: بنتها قضت أيام عليها من رمضان، تقول سمعت الأذان من الموبايل فأكلت، تقول نبهتها قلت لها ما أذن بعد لأن أكلت قبل 6 دقائق، تقول فنبهتها على ذلك. تقول: ما الحكم؟ أولا أنا أوجه نصيحة لإخواني وأخواتي ممن يشاهدني، والله هذه النصيحة أقولها لأن حالات كثيرة وأسئلة عديدة وردتني أن كثيرا من الناس يعتمدون على الموبايلات هذه الجوالات، ثم يفطرون والشمس ما زالت في السماء، وبعضهم يأكل السحور وقد خرج قد دخل وقت الفجر. فيا أخواني ويا أخواتي، يعني لا تعتمدون على الموبايلات هذه الآن، يعني حتى الساعة اللي في الموبايل أحيانا تتغير، ولذلك ما يعتمد عليه، يعتمد على الأذان الأصل، يعتمد على الوقت، لكن الناس ما يعني ما تنظر إلى الوقت، الآن تسمع الأذان، فالأذان هو العلامة على دخول وقت المغرب، هو العلامة على دخول وقت الفجر. ولذلك نصيحة أقدمها لجميع إخواني، والله عشرات الأسئلة وردتنا في البرنامج وخارج البرنامج، يقول والله أفطرنا على الموبايل وتبين والله بأن الوقت ما دخل أو الوقت خرج، وبهذه الطريقة فأتركوا الاعتماد على هذا. وأنا والله أنصح يعني يعني تنزيل تطبيق الأذان، يعني هذا يكون في مناطق مثلا في أوروبا، في أستراليا، في مثلا الأمريكيتين اللي ما يسمعون الأذان، أو في بعض البلاد اللي فيها أقلية مسلمة ما يسمعون الأذان هم اللي ينزلون التطبيق، أما نحن الحمد لله في بلاد المسلمين الحمد لله يميننا مسجد وشمالنا مسجد وأمامنا مسجد وخلفنا مسجد الحمد لله، يعني نسمع الأذان في كل لحظة ولا يغيب، ما يغيب لا في حي ولا في منطقة، ولا المساجد عامرة ولا البلد عامر بالمساجد، فيعني هذه ما في حاجة. وبعدين حتى في خطأ، اسمحوا لي طولت في هذا، يعني بعض الناس الآن يأذن يروح مثلا يطفئ التطبيق هذا وهو ما كمل أشهد أن لا إله إلا الله، حتى يعني هذا أدب مع الأذان غير لائق. وأيضا أحيانا يحرج الناس، يعني مرة في صلاة الجمعة تعرفون احنا احيانا بعض يعني الموبايلات فيها يصير فيها خطا في وقت صلاه الجمعه والناس يستمعون الخطيب وهذا جواله ياذن، يعني اربك الناس وشوش على الناس. فانا انصح يا اخواني انصح بانه ما ينزل الانسان التطبيق، تطبيق الاذان في بلد ولله الحمد والمنه كله مليء بالمساجد، هذه في بلاد يعني ما فيها مساجد ما يسمع صوت الاذان. ممكن حتى قضايا والله بعض يعني الاذان وغيره ادعيه، يعني الإنسان لما يريد أن يدعو بلسانه ومع مواطأة القلب، فتنبهوا لهذا. على العموم أختي محمد بارك الله فيك، في ما يظهر أن البنت تساهلت وما تأكدت ولا اجتهدت، ولذلك عليها قضاء هذا اليوم، الله يعينها على يوم واحد تقضي، لأن 6 دقائق كثيرة. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول بأن عندها البنت عندها 6000 جتها هدية أيام تخرجها من الثانوي، تقول يعني مسألة الزكاة الآن محطوطة المبلغ في البنك عليه زكاة؟ نعم يا أخت الفاضل عليه زكاة، إذا حسبنا النصاب بالفضة فإن عليه زكاة، اطلع على كل 1025 درهم، كل 1025 درهم، والحساب عليك يا أم عبد الله بارك الله في خبريها بأن تخرج زكاتها، تخرج زكاة هذا المبلغ. أم عبد الله تسأل تقول بالنسبة لي يعني تقول عندها سفر لمدة 12 يوم، تقول سمعتني في البرنامج بأن السنة الرواتب تسقط، تقول أنا متعودة على صلاة الضحى ممكن أني أصليها؟ أخت الفاضلة يعني كلامي واضح وأنت قلتيه أم عبد الله، تقول السنة الرواتب، صلاة الضحى ليست من السنة الرواتب ولذلك تصلينها ولله الحمد. المسافر إذا سافر وكان ممن يقصر ويجمع تسقط عن السنة الرواتب، تسقط عنه سنة الرواتب ما يصليها إلا سنة الفجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك سنة الفجر ولا الوتر لا في حضر ولا في سفر، أبدا ما تركهما لا في حضر ولا في سفر، هذه سنة الفجر وصلاة الوتر. أما السنن المطلقة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، حتى كان يصليها على الراحلة كما في حديث أنس، فتصلين أخت الفاضل الضحى، تصلين إذا حصل عندك وقت بين المغرب والعشاء مثلا تصلين قيام الليل، هذا ما في شيء ولله الحمد والمنة. في عندنا مسألة وهي قضية أن ليس كل مسافر يسقط عن السنن الرواتب، بعض المسافرين مدة السفر طويلة ويمكث هناك فترة وهو يقول أنا ما أقصر أنا أصلي صلاة تامة، إذن يصلي السنن الرواتب. نأخذ اتصال، تفضل يا جواهر.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرحم والديك، أمي تبي تسألك، هي كانت سنة من السنوات مرضت وكانت في العناية ومنعوها الدكاترة تصوم.
اي.
وأنا طلعت عنها طبعا، الحين هي تبي تعيدها.
اي.
بس تقول لي أنا أعيدها كاملة ولا أقدر أصوم 2 وخميس، لأن عليها لسه عليها شوية تعب يعني.
اي لكن تقدر على الصيام؟
تقدر على الصيام، وصامت الحمد لله رمضان هذا كله
ما شاء الله ما شاء الله.
بس طيب يعني تبغى تعيد
في سؤال أختي جواهر، في سؤال مهم، الأطباء نعم. قالوا لها أنت ممنوع تصومين أبدا ولا قالوا لها السنة هذه؟
لا 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 ما قالوا لها شيء، بس ذاك الوقت كانت تعبانة ومريضة، كانت طالعتوها من العناية في السنة بس.
إيه لكن قالوا ما تصومين، ما قالوا لها يعني ما تصومين أبدا ولا تركوها ما كلموها؟
لا ذيك السنة منعوها،
منعوها
بعدها ما منعوها.
طيب يا جواهر أبشري
إن شاء الله، شكرا، الله يبشرك بالجنة.
مرحبا أختي. أم رأفت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا البارحة اللي اتصلت وقلت أمي اللي أعطتها فلوسها حرمة مو؟
إيه ذكرتك. إيه نعم.
إيه هي الحرمة توفت.
الحرمة عرفت أنها توفيت؟
إيه توفت، إيه توفت. وأمنا حضرتها فلوس لأهلها. أهلها مسافرين على السعودية.
أيوة أهلها، يعني أنتم الآن تبحثون عن أهلها.
يعني طيب. هنا مسافرين على السعوديه وهم من السعوديه.
طيب ابشر يا مرافت.
شكرا.
مرحبا. صالح. صالح.
الو نعم نعم وياك اخوي.
اخفض التلفزيون يا صالح اخفض التلفزيون.
دخل على التلفزيون وبدخل على التلفزيون.
مرحبا يا صالح.
الو
مرحبا. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير رحم الله والديك واحنا ما عاد مستفادين من عندك يا ابوك.
الحمد لله. آه
انا اسير اذن الصبح قبل الاذان اسير نص ساعه قبل.
اي نعم.
واصلي انتين شبع الحشاء اصلي انتين وعقب بعد اصلي قبل اذان الفجر انتين شبع ووحده وتر.
اي.
من فضلك ابغي تفسر لي هذا
ان شاء الله يا صالح ان شاء الله ابشر نكتفي نكتفي. طيب الجواهر بارك الله فيها تقول بأن الوالدة كانت مريضة ومنعوها من الصوم طبعا ذيك السنة كانت في العناية وبعدين طلعت الآن الحمد لله تقول تقدر على الصوم صامت الحمد لله رمضان الماضي تقول أنا طلعت عنها كفارة عن السنوات الماضية الآن الوالدة مصرة على الصيام تقول ما العمل أسأل الله تعالى أن يبارك في الوالدة وأن يحفظها والحمد لله على سلامتها أخت الفاضلة ما دام أن الأطباء ما قالوا لهم ممنوع تصومين الدهر كله لأنك مريضة قالوا لا تصومين السنة هذه فكان الواجب عليها أنها تنتظر حتى تستطيع والحمد لله ما دام قلت بأنها صامت رمضان الماضي إذن يجب عليها أن تقضي الأيام الماضية تقضيها لأن ما أحد قال لها ما تصومين أبدا قالوا لا السنة هذه السنة هذه مقدور عليها تفطر الحمد لله وتقضي بعدين والقضاء يا أخت جواهر القضاء لا يلزم أن يكون بالتتابع يجوز لها تصوم كل اثنين كل خميس يوم بالأسبوع يومين بالأسبوع مثلا على استطاعته لأن الحمد لله من تيسير الله على عباده أن القضاء ما يكون مثل رمضان متتابع لا على قدرة الإنسان وطاقته وإذا جاء وقت الشتاء يكون أفضل النهار قصير والجو بارد يساعد الوالدة بإذن الله. أم رأفت بارك الله فيك المخرج يقول خلاص اختم أم رأفت مثل ما قلت لك خلي الوالدة تتصدق فيها أفضل الوالدة تتصدق في هذا أفضل. أخوي صالح الوقت البرنامج انتهى فعلك هذا جائز ولله الحمد وغدا إن شاء الله أفصل لك أكثر اللي تسويه صح ولله الحمد وغدا بإذن الله أفصل في مسألتك أكثر. أشكركم على المتابعة ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.